من عليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقا لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولده. طبعا هذه المسألة تعتبر من المسائل الشيقة جدا في البحث الجامع العرفي. من يحب أن يطبق تطبيقا لطيفا وشيقا لأبحاث الجامع العرفي وتعارض الأخبار أخبار متعددة ذات مضامين متعددة فعليه بهذا التطبيق لأنه تطبيق شيق جدا فعلا. وكل عالم سلك في هذه المسألة مسلكا. اللي بحب يقرأ كل الروايات لجمعها في الحضائق لا بأس بها، الجزء 19 في الحضائق الناظرة صفحة 441 للشيخ يوسف البحراني رضوان الله تعالى عليه. وإن كنا لا نقتنع بنتيجته يعني، بل استغربنا نتيجته فعلا، بس أنه راجع ذواتهم بحثوا جيد على كل حال، فقيه من فقهاء الإمامية. بس على الجملة نحن في المقام، هناك جملة من الأخبار في هذه المسألة أنشأت منها اختلاف في الفتاوى. بعض العلماء قالوا بإذا أنك رحمه الله، نحن تقدم معنا سابقا أن الأمة إذا اشتريت لابد من استبرائها، لابد من استبرائها. وقلنا بأن فرقنا أمس بالذكر، طبعا في ناس مثل العادي، فرقنا نحن أمس بين الاستبراء والعدة، وقلنا الاستبراء منه أمر تعبدي، ما فيه جنبة التعبدية بوضوح، بخلاف العدة فإنها فيها جنبة ماذا؟ جنبة التعبدية فعلا. ها؟ هلا حتشوف عبارة للشهيد الثاني كيف مثل الرأي حيكون، مع أنه أنكرها من شوي، بس لا تشوف بعدين في عبارة المستقبل حتحسوا ماذا؟ أنه إيه نجبتها هذه. بس الاستبراء على كل حال بالنظرة العقلائية اللي هي رأيي، بالنظرة العقلائية لا تكون إلا ماذا؟ إلا أمر لأجل نكتة في المقام. فمقتضى القواعد إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على الحامل، فمن الواضح أن الحامل غير قابلة لماذا؟ غير قابلة لأن تحمل حملا آخر فعلا في المقام، ولو بحسب العادات. إذا بتقلي في امرأة حملت حال كونها حامل خذ راحتك، لكن عم نتكلم بحسب العادة، الحامل لا تحمل، ما أدري فعلا عادة الحامل لا تحمل، فحينئذ هذه المرأة، لأنه أنا الوكيل كل ما تقول أنت هذه لا تحصل بتلاقي إلا واحد بالدنيا صارت معه القصة يعني، فما حش بتقول شيء لا يحصل كل شيء يصير يعني بهالدنيا هذه، هذه العاهات والبعض الاختلالات الطبيعية أو الجينية أو مشاكل ذلك حسب الظاهر ماذا متكثرة في الكون فعلا.
أنا رأيتم شيخنا يجتمع الحامل مع الحيض أو لا؟
لا يجتمع عنده، أتصور عنه لا يجتمع، هو عنده بل يجتمع كأن هو شيء الثاني رعم بل
ما فرق عن حامل تستمر بحيوة.
لا لا ما هو بحث عن حيض، عم بتكلم شيء آخر، أنا مركز
ما يجتمع حمل آخر،
لا عم بتكلم ما يجتمع حمل آخر. فإذا أخذت الأستبراء بس فقط مجرد طريق لكي لا تختلط الأنساب ومشاكل ذلك، فلا إشكال في جواز وطئها، لأنه لن تختلط الأنساب، عارفين أنه هذا الولد ولد من؟ ولد الصادق. فهذه الحكمة أو العلة بنظرنا، الحكمة بنظر الشهيد الثاني مثلا، هذه غير متوفرة في المقام، فالقواعد تقتضي ماذا؟ الجواز، جواز الوطئ فعلا. لذلك بعض الفقهاء مثل المحقق الحلي في الشرائع أفتى بكراهة وطئ الحامل قبل الاستبراء، قبل الاستبراء، ولهم على ذلك رواية مهمة جدا نقلها في المسالك الجزء الثامن صفحة 300
وي بالي ان شاء الله نجد العباره وين الخامس هذا نحن نتذكر امس اي صفحه قلنا نحن من شوي ذكرنا احنا ليش عم انا مش تابع عذرا معتذر من جنب خاص واضح بالمسالك صفحه هذه الروايه هي هذه روايه صحيحه رفاعه بن موسى كان نخاسا هذا متهم
كان نخاسا. جرير من أجلاء الطائف عنده كل روايات في الإماء والعبيد أنه كان ماذا؟ نخاسا هذا الرجل. هذه صحيحة رفاعة بن موسى نقلها في المسادق جزء الثامن صفحة 85. يقول سألته عن أبي عبد الله قال سألته عن الأمة الحبلة يشتريها الرجل قال سئل أبي عن ذلك من أبو جعفر الصادق عليه السلام. بس نكتة بس تبأس بها. الفارق بين الباقر والصادق صلوات الله تعالى عليهم بلحاظ أهل المدينة أن في زمن مولانا الباقر ما كان هناك شخص اسمه مالك في المدينة. لم يكن هناك شخص اسمه مالك في المدينة. إمام الباقر صلوات الله تعالى عليه استشهد سنة 114 للهجرة صلوات الله تعالى عليه. إمام الباقر هو المروج لهذه الطائفة، هو الذي أعاد إحياء هذا الدين. إمام الباقر عليه السلام هو الذي قبله كانت الشيعة عالة في فقهها على العامة، وكانت الشيعة قبله إذا أرادت فقهها من أن تأخذه من كتب العامة وروايات العامة وأهل العامة فعلا. حتى أتى من أبو جعفر محمد بن علي الباقر الذي جعل الشيعة هم الأعلون في الحديث والفقه ومشاكل ذلك. هذه رواية بالكافي، مو أنا أخترعها، مو حدث التاريخي. كانت الشيعة قبل أبي وهم أدري شو تتيهون أو مشاكل ذلك فعلا. الباقر عليه السلام هو مؤسس أسس الفقه الشيعة صلوات الله تعالى عليه. وكان في زمن هو معروف إمام الباقر كان شديدا على أهل المدينة. هو يمكن متحرك، ما في الدولة الأموية مدعم أحد في المدينة، وعاصر هو أواخر الدولة الأموية. يعني الدولة الأموية همها نفسها، يعني تحفظ نفسها وتحفظ أماكنها. والإمام الباقر له ميزة عن غيره، ماذا؟ أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يمشي في المدينة ويبشر بمين؟ بابن رسول الله يبقر العلم بقرة، وهكذا. وحتى قيل أنه جن جابر، تمام، بالسنة، موجود عند السنة، موجود عند الشيعة يعني، هذه أنه كان يبشر بالباقر جابر بن عبد الله الأنصاري. هو آخر صحابي، يمكن آخر واحد وفى من صحابة النبي هو هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه، جابر بن عبد الله الأنصاري. فإذا الباقر عم يبشر به من النبي على لسان صحابي رأى مين؟ رأى النبي وسمع الحديث من النبي وأنقل الحديث من النبي. من جهة الدولة الأموية ضعيفة، صحابة النبي ما عاش فيه، في بعض صحابة خلص انتهوا ما عاش فيه، تابعين الكبار خلص خلصنا منهم انتهوا ما عاش في بعض الصحابة تابعين الكبار في المقام. طبعا قبل بما يقارب قبل أو بنفس الفترة هذه التفت شو اسمه عمر بن عبد العزيز، التفت للإشكالية، لذلك هو الذي أمر بكتابة الحديث. عمر بن عبد العزيز التفت للإشكالية. عمر عبد العزيز متوفى أواخر القرن الأول للهجرة، يعني 80 ما أدري فعلا هذا شيء، مش هكذا؟ عمر عبد العزيز متوفى بهذه الفترة فعلا متوفى. هو أمر طلبا من الزهري، الزهري بيكون عرفتوا الزهري؟ إيه واحد عامي هذا ما غيره. الزهري ما غيره، بيروي بالصحيفة السجدية موجود اسمه، مذكور اسمه. هذا طلب من الزهري أن يكتب حديثا. طبعا الزهري قال ما عمرنا ما كتبناش حديث، الآن نكتب حديث، وصار في مشاكل. بعدين كتبوا الحديث، بدأ يكتب الحديث عند السنة فعلا. بس بعدين برز أول تراث حديثي هو موطأ لمالك. الباقر عليه السلام كان مرتاح، إذن مرتاح إلى حد ما، فيش إمام كان مرتاح، ما في إمام كان مرتاح. يعني ما نقول بأنه لم يكن مضغوطا عليه ومؤذى ومشاكل ذلك، فيش إمام تركوه عراحته، بس هي الأمور نسبية تكون يعني. فإمام الباقر كان أهل المدينة ما فيها رأس مدعوم من الدولة، فكان شديدا على أهل المدينة. يعني كان إمام الباقر عليه السلام بده يحكي كل كلمة يتكلمها على أهل المدينة أكبر من الثانية، يقول أنه ما يفهم فقه، ما يعرفوا شيء ومشاكل ذلك. دائما كان يذم ماذا؟ فقهاء أهل المدينة. الإمام الباقر عليه السلام، لذلك الصادق شو كان يقول؟ كان يقول كان أبي أشد على أهل المدينة مني. فذلك كثيرا ما تجد أن الإمام الصادق عليه السلام يسأل عن مسألة لا ينسبها إلى نفسه، لأنه في مالك، ومالك مدعوم من مين؟ من أبي جعفر المنصور، من أبي جعفر المنصور. تدري أبو جعفر المنصور من هو؟ بس يوم أقرأ السنة ماذا يقولون عنه، مش الشيعة، بل أقرأ السنة ماذا يقولون عنه هذا الرجل، مش الشيعة يعني. الشيعة ماشي سيقولوا عنه على كل حال حيزموه، شوف السنة ماذا يكتبون عن هذا الرجل هذا. هذا كم قديش قط البشر يعني فعلا قديش كان إنسان. بعد على كل حال إذا بتشوفوا أنتوا هذا حتى هو مرة اختلفوا مالك ضرب مالك يعني أنه شيء يعني حتى مالك كسرت عضده كسر لأنه ظهر أظهر فتوى قد يظهر منه أن مناقضة لشيء حكومتي يعني فعلا اضربوا له مالك نفسه يعني. فالمهم هنا المسألة فالصادق عليه السلام كثيرا ما ينسب الفتاوى لمين؟ لأبيه فعلا لأجل هذه النكتة في المقام لأجل هذه النكتة حتى يرفع عن نفسه الحرج. لذلك أنا دائما بس كون رواية فيها كان أبي أو قال أبي أو مشاكل ذلك أعرف أن في رائحة ماذا؟ في رائحة التقية في المسألة. هناك رائحة من روائح التقية في هذه المسألة فعلا. يعني هذه مسألة شديدة مش مسألة سهلة كانت فعلا. هي شو وطء الحبلة. بيقول سألته عن الأمل حبلة يشتريها الرجل قال سئل أبي عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها آية. يوسف البحراني يقول المقصود من أحلتها آية آية الملك على ملكة أيمانهم يعني وحرمتها آية يعني وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبتكون هذه الآية وتلك الآية فعلا في المقام. وأنا ناهن عنها نفسي وولدي فقال الرجل فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك. هذه الرواية واضحة بأنها لا تدل على ماذا؟ على الحب. واضح أن المسألة ليست مسألة شو؟ خصوصا واحد يعرف أن السنة كثير منهم كانوا يقولون بماذا؟ بالحرمة فعلا. أقصى ما يقال أن هذا يدل على شو؟ على الكراه. الإمام نسب النهي لمن؟ يقول أنا أنهى نفسي وولدي عنها. ما نسب النهي إلى الشريعة. لذلك حتى الشهيد الثاني قال أن الرواية ظاهرة في الكراهة. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. لكن لسبب أو لآخر لم أجده تعرض جعل هالرواية في موضع نظره في البحث. يعني اعتبر الرواية كأنها غير موجودة وتعرض لروايات أخرى روايات ناهية يعني روايات محرمة مثل مثلا أعطيكم رواية محرمة مثلا مثل هذه الرواية إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا إبراهيم في الرجل يشتري الجارية وهي حبلة يطأها قال لا. قلت فدون الفرج قال لا يقربها. شدة هذه بعد قديش. في الرجل يشتري الجارية وهي حبلة أيطأها قال لا. قلت فدون الفرج يعني كل شيء إلا الفرج بس بيعمل سوي كل الأشغال قال لا يقربها. هذه الوثائق جزء 21 صفحة 94 الباب الثامن من أبواب نكاح العبيد الحديث الثامن فعلا. هذه الرواية عن ابن الشهيد الثاني صحيحة وضعيفة إبراهيم بن عبد الحميد فيها ثقة لكنه واقفي. هو الشهيد الثاني بالمسالك يقول أغلب الروايات يا أما فيها إسحاق بن عمار يا أما فيها فلان أو فلان فكل رواية الناهية ماذا؟ المطلقة لدى إلا أنه عنده مشترك ما بين إسحاق بن عمار الصيرفي وإسحاق بن عمار بن موسى الصاباطي. فكل ما ورد إسحاق بن عمار هو لا يعمل بالرواية بدعوى أن إسحاق بن عمار بن موسى الصاباطي فطحي وإسحاق بن عمار الصيرفي إمامي. فنحن لا نستطيع أن نميز مشايخهم متحدين وكل شيء خلافا لمثل سيد الخوئي الذي يقول بأن إسحاق بن عمار ماذا؟ متحد. وخلافا لنفسك أنت حضرتك أنت تقول بأنه حتى لو كانوا متعددين ماذا؟ كلاهما ثقة ولا يضرنا اختلاف المذهب فعلا. تدروا لأنه ما عاش في شيء اسمه تقسيم رباعي في هذه الأيام. ها؟ صحيح بتوصيف الشهيد الثاني صحيح.
تصلح
أن
تكون شاهد
جمع بد أصلا بس كراهة ما في أصلا لعله حتى الكراهة مش موجودة لعله حتى لعل أن الكراهة غير موجود أنا حتى لا أستفيد كراهة في المقام. هاي تؤكد الكلية تلك في المقام تؤكد تلك الكلية اللي ذكرنا لكم يا سابقا أن الاستبراء ليس إلا أمر عقلائي مش أمر تبع تعبدي فعلا. بس النكتة بدنا نقولها مو هنا. فإذا في عنا روايات ناهية في عندنا هذه الرواية تصلح أن تكون قرينة لكن الشهيد الثاني عم بقول بالمسالك ما تعرض لها الرواية. في المسالك صب نظره أن هناك روايات ناهية مطلقا وفي عندنا رواية محددة بالأربعة أشهر بعشرة أيام هي هذه الرواية رواية رفاعة بن موسى. هذه الرواية أيضا معتبرة السند. سألت أبا الحسن موسى بن جعفر، هذا كان يسأل مين؟ الصادق والقاضي، دائما سؤاله عن مين؟ عبيد الإماء. قلت أشتري الجارية، إلى أن قال قلت فإن كان حب فإن كانت حبلة أو فإن كان حمل فما لي منها إن أردت؟ قال لك دون الفرج، ما دون الفرج إلى أن إلى أن تبلغ في حملها. يعني إذا أنت اشتريت عمر أربع، إذا اشتريتها وهي حملها خمسة أشهر، لك ماذا؟ أن تطأها مباشرة. الضمانات على ماذا؟ أن يصبح حمل ماذا؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. والله شاء الله تعالى. فالضمانات على ماذا؟ بلغ حمله أربعة أشهر وعشرة أيام أم لم يبلغ حمله أربعة أشهر وعشرة أيام فعلا. هذا هو الشيء. طبعا قد واحد يقول أن هالرواية لها مفهوم. شو مفهومها؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان أقل من عشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة، إذا كان الحمل أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام فعلا، ففيه بأس فعلا في المقام. طبعا نحن غير مؤمنين بالمفهوم، نحن في راحة، نحن في المقام ما بتحديد ولا شيء في المقام. قرينة شو؟ شو التحديد؟ أقلها في روايات ظاهرة بغير ذلك يعني. تلك الروايات ظاهرة بأنهم معمول أصلا ليس فيه بأس أبدا في المقام. بس على كل حال إذا واحد قبل هذا الكلام أن هذه الرواية لها مفهوم، إذا واحد قبل أن هذه الرواية لها مفهوم فيفعل كما فعل مين؟ شهيد الثاني. شو بيقول لك شهيد الثاني؟ يقول نحمل الروايات أنهما قبل الأربعة أشهر وعشرة أيام حرام وبعده ماذا؟ يكونوا حلالا فعلا. وهذا هو طبعا جائز على كراهة، جائز لكنه جائز على ماذا؟ على كراهة. هذا حق حاصل كلام الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. قال واستبراء الحامل بوضع الحمل مطلقان لإطلاق النهي عن وضعها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها. شهيد الثاني يرى أن كل هذه الأخبار المطلقة الناهية هي أخبار ضعيفة السند، صرح بذلك في المسالك. وين العبارة المسالك؟ ورد أخبار تضمن النهي عنه لكن في طريقها محمد بن قيس وهو مشترك، وفي طريق آخر إسحاق بن عمار وحاله معلوم إلى آخر العبارة. خب، واستثنى في الدروس شهيد الأول ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له. عندهم قاعدة، ما في رواية في المسألة هذه، لكن هذه الأمة إذا كانت حبلت من الزنا لك أن تطأ الأمة باعتبار أنه ديدن الشارع أن الزنا ماذا؟ لا قيمة، كأنه غير موجود. ما الزنا لا حرمة له فعلا. بعبارة المسالك على كل حال بالمسالك إذا يمكن أن يشتبه برقم الصفحة اللي كاتبها. فعلى كل حال أنه هذا الزنا دائما لا قيمة لما الزنا. طبعا ناقشهم في ذلك الشيخ يوسف البحراني وقال بأنه لا نسلم بأنه الزنا لا قيمة لماء الزنا فعلا، وأنه نتمسك بإطلاق الروايات ومشاكل ذلك. هذا مبني على قاعدة، أنه هل تستطيع أن تستفيد قاعدة كلية اسمها بأن ماء الزنا كأنه غير موجود شرعا، يعني منزل منزلة العدم شرعا، فحينئذ إذا امرأة كانت حامل من زنا فلزوجها أن يطأها. الفتوى موجودة، استغربها أنت الفتوى الآن، تستغربهاش، لزوجها أن يطأها فعلا حتى لو كانت حاملا من زنا فعلا. هل يمكن أن هل تعتبر هذا قياس إذا أجرينا تلك المسألة إلى هنا أو لا؟ هذا يحتاج إلى تأمل فعلا. قال لإطلاق النهي عن وطئ في بعض الأخبار حتى تضع ولدها، واستثنى في الدروس ما لو كان الحمل عن زنا فلا حرمة له. والأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، مش من بعد شرائها لحملها، وكراهة وطئها بعده إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا على كراهتين، جمعا بين الأخبار الدال بعض على المنع مطلقا كالسابق مثل هالروايات ذكرت لك يا سابقا، وبعض على التحديد بهذه الغاية أربعة أشهر وعشرة أيام بحمل الزائد على الكراهة. ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء قبلا ودبرا من الاستمتاع فعلا. طبعا السال في رواية قرأناها أنه الحامل لا 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 تقارب أو شيء، لكن أنه ما عندنا أي رواية تقول بأن المرأة في وقت الاستبراء في يعني الأمة في وقت الاستبراء مطلقا لا تلمس، ما عندنا رواية هكذا. لكن الشيخ الطوسي في المبسوط عبر عبارة معينة، وبعض العلماء صاروا يعبروا بعض التعابير، فصارت كأنه موضع شبه بأنه بعض العلماء يقولون بأنه لا يجوز ذلك، لكن بالنصوص واضح النصوص. مثلا بالروايات، هذه الرواية طبعا على مباني الشهيد الثاني ضعيفة، فيها عبد الله بن محمد بالوسائل الجزء 21 صفحة 87، فيها واحد اسمه عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد هو عبد الله بن محمد الجعفي الذي ضعفه الشيخ النجاشي عندما ترجم لجابر بن يزيد الجعفي، ترجم هناك ضعف واحد اسمه عبد الله بن محمد الجعفي، هو واقع نادر الرواية، صعب توثيقه من الصعوبة بمكان توثيقه باعتباره نادر الرواية. بس الرواية تقول دخلت على أبي عبد الله فقلت له اشتريت جارية ثم سكت ثم ثكت هيبة له، قلت له اشتريت جارية فقال أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدري كيف تأتي لذلك. قال أجل جعلت فداك وأظنك أردت قال قلت أجل جعلت فداك. قال أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه. قلت لقد منعتني هيبة ذلك هيبتك. قال لا بأس بالتفخيذ. قال لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك. ما بنوا على موضوع الزحف فعلا في الرواية هذه، ما بنوا على ذلك فعلا، ما في بناء على الزحف، موضوعية للزحف بالي ما أدري فعلا. هذه الرواية تدل على ماذا؟ أنه رجل بيستحي كان، بس هذه جهة جيدة تدل على أن عبد الله بن محمد ماذا؟ رجل ماذا؟ خجول كان فعلا. ها؟ لا ما أقوله، بس أنه خجول كان. على كل حال الظاهر إطلاقات العلماء أن أكثرهم يعني إذا بتحبوا تراجعوا من جمع أقوال العلماء في هذه المسألة مفتاح الكرامة سيد العام الجزء 13 طبعا طبعة جماعة المدرسين الجزء 13 صفحة 410 تعرض هناك للأقوال في هذه المسألة. قال ولا يحرم في مدة 410 كاترسون ديس ولا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء قبلا ودبرا من الاستمتاع على الأقوى للخبر الصحيح. عندكم خبر صحيح أنتو؟ من هو؟ شو خبر بزي؟ شو خبر صحيح؟ هذا الخبر الصحيح هذا هو؟
محمد بن بزير.
محمد هو يروي عنه عبد الله بن حجر.
كما في المسالك.
باب ستة؟ أنت حاطين كما في المسالك حاطين عندك؟ لا بديش أنت بدي أنت. أيوة حطين وسائل أي باب؟
باب السادس حديث خمسة.
رواية مين؟
خمسة الحديث خمسة.
أقرأ الحديث أنت.
لا مو موجود الحديث هامش.
محمد بن إسماعيل سألت أبا الحسن عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أي جزء ذلك؟
بدي قرأناها سابقا. قرأناها سابقا. عيد أي صفحة هذه؟ أي صفحة هذه الرواية عم تقول عنها صحيح؟ ها؟
جزء 21 صفحة 90.
هذه رواية محمد بن بزيع. وقيل يحرم الجميع ولو وطأ في زمن الاستبراء أثم وعزر مع العلم بالتحريم. شفتوا ما في زنا، ماكو زناها، لو كانت عدة لكنه أنا ماذا زنا، ما في زنا في المقام. وعزر مع علم التحريم ولاحق به الولد لأنه من لأنه الأمى يعني أو الوطأ وقع في الفراش كوطئها حائضا، أو لأن الوطأ لأن الولد فراش. شو العبارة هذه في المقام؟ شو عندكم ضمير لأنه راجع؟ تفضل رجع ضمير لأنه ما عاش بدي أكمل بحث عنه. بدي مين الأقرب؟ لأن الولد فراش. والله ما أني شايف أول مرة واحد يقول الولد الولد فراش. هي المرأة المنزلة منزلة الفراش مو الولد. إيه؟ المرأة تقول أنها فراش ولا هي ذات فراش، هو ذو فراش، والمرأة تنزل منزلة الفراش فيقول الولد للفراش. أو الأمة أو الولد للفراش يعني سواء كان زوجة أو أمة، لأنه فراش مفروض عند الوطأ. إيه وطء فراش هذه النقطة. بالي. لأنه وطء مش لأنه ولد ما مورث من ولد الفراش بس مصيبة بتصير بس معنى آخر. لأنه يعني الوطء وطء فراش كوطئها حائضا. وفي سقوط الاستبراء حينئذ يعني حين وطأها، إحنا لماذا كنا نقول أن وطأها ما اختلط وخلص؟ وجه لانتفاء فائدته حيث اختلط الماءان، والأقوى وجوب الاجتناب بقية المدة لإطلاق النهي فيها التعبد. هذا نسمي ماذا؟ أن النهي نهي تعبدي. ولو وطأ الحامل بعد مدة ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستبراء، يعني صار عمر الحمل ماذا 4 أشهر و10 أيام، عزل فإن لم يفعل كره بيع الولد. هذه الروايات موجودين بالوسائل جزء 21 94 الباب 9 الحديث الأول والثاني والثالث، 3 أحاديث عللت نهي عن وطء الحامل، مع أنه يجوز لك وطء الحامل. الحامل لك أن تطأها بعد 4 أشهر و10 أيام، لكن نهيت لأن تعليلها ماذا كان؟ أن المني يغذي الجنين. طبيا ما أتصور يعترفون بذلك باعتبار أن الولد محفوظ بهذه الموارد عرض العلم والروايات. هذا طبيا ممكن، هذا طبيا يقال بأن الولد ماذا محفوظ بغشاء، وهذا الغشاء لا يناله شيء من سائل الولد سائل الأب، يعني حتى لو أنزل الأب في الفرج المرأة حال كونها حاملا لا يقرب المني إلى الرحم أصلا. شو له علاقة المني بالرحم؟ الرحم بمكان آخر. فهو قالوا بس بالطبيا أتصور هكذا يقول إنه هذا أمر ما موجود طبيا أن الولد يتغذى من المني فعلا. ها بلا إشكال لاحتباس دم الحيض تأثير على الولد، هذا ما أتصور في أحد يشك فيها. هذه في المقام هلا يتغذى على الدم إيه قد واحد يسكت، هو قد يكون إمام عبر هذا التعبير نكتة، بس إنه هل المقصود منه أن يتغذى على الدم يعني يتغذى على الدم أنه يأكل دم؟ قطعا لا، مش مقصود هذا المعنى. ولا هو ما كان عنده دم بعد، يعني يتغذى من هذا الدم. هذا الدم لا يخرج بهذه المواد، لا تخرج من المرأة، يتغذى منه الولد أكثر وأكثر. هذا بلا أشكال ما الولد يتغذى من أمه بالنتيجة، كيف ينمى يشرب لدمها وما أدري إيش في المقام، وحديد من عندها يأخذ، ودم يأخذ من عندها، ويأخذ كل شيء من عندها الولد يعني. وآخر شيء يقول آخر شيء شو اسمه يعيط عليها. بغض النظر عن هذه المسائل كيف واحد يتعامل مع أمه، بس شو هون النقطة هذه أنه هذه الروايات نقرأ رواية من الروايات، مثلا رواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن يعني القاضم عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها، قال عزل عنها أم لا؟ قلت أجبني في الوجهين، قال إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه، فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، يعني بيعطيه ماذا؟ يعمل له خرجية مصروف، فإنه قد غذاه بنطفته. إيش هو نعم؟ أنا عم بسأل.
ما نعمل بالرواية؟
فكك بالحجية على الأقل إذا أنت تتعلم بالرواية كلها. قولوا فكك في الحجية. أول ها بدك تأول عم بلاش أول السيد.
ليش يقول هذا مقطوع الدين؟ مقطوع الدين. ممكن يتحول.
شو يتحول؟
هذا المنوي يتحول.
شلون يتحول؟
دراني
ما انت ما تقترحش تقترح مش ممتنع عقلا تقصد انت طبيا ممتنع يتحول بقى.
لا ممتنع اثبته ممتنع
ايه ممتنع اثبته ممتنع
ما بدا اجي
محسومه
يا
اخي قالوا يوم الفتيشه نو يا روايه
لا
كان بيقول طب
روايه انك روايه لا مصطفى كاتبين عندي لا ما موجود اسمها صنع
مصطفى
سند الروايات ان الماب ما ينتقل العدوى. ما ليش تاخذ
في ثلاث روايات هنا على الحال. الحديث الاول والثاني والثالث. اي حديث عن تقرا انت؟ الاول والثاني والثالث.
الاول
نفس اللي عندي. سألك الحال النقطة الأولى، هذه المشكلة هي مشكلة عامة في المقام، بس يتعارض، بس الرواية تذكر مسألة علمية وهذه الرواية المسألة علمية تشوف فيها مخالفة لما هو مألوس في الطب في المقام. نحن من جماعة ذره في بقعة الإمكان حتى يذك عنه ساطع البرهان، ومن قاله أدرى به فعلا في المسألة، لكن ما نستطيع أن نقول بأنه نبلغ الناس نقول قطعا الولد يتغذى. نحن نقول ممكن أن يكون يتغذى، ممكن أن يتغذى، هذا أمر محتمل في المقام، لكن أنه نقطع بأنه يتغذى الولد على النطفة أو لا يتغذى هذا أمر ما نستطيع. ولا الولد موجود محفوظ في كيس بحسب الظاهر علمي، وهذا الكيس يغذى فيه عن طريق يغذى عن طريق أنابيب أو ما أدري إيش الولد في المقام، بل وهذا هناك الولد. أما أن الولد يتغذى عن طريق المني ما أتصور أنه أحد يؤمن به طبيا فعلا في المقام. لكن نحن نتركها، نترك الروايات أنه ما في مانع عقلي
المناطق يتمسك بالحكم،
نتمسك بالروايات كما هي. لكن أنه هل الجزم بالتعليلات لعله مثلا أنه الروايات تتكلم عن مسألة مثلا فقط مسألة عرفية، أنه أنت بالنتيجة كنت تطأها حال كونها حامل أو مشاكل ذلك، وكأنه كولدك صار كأنه مسائل شو فقط ماذا تربوية عرفية، حتى أن هذا الولد كأنه صار بمنزلة ولدك فلا تجعله مسترقا أو مشاكل ذلك. ما أدري فعلا هالروايات شلون بالضبط واحد يصورها، صورها مسألة أخلاقية عرفية عامة ليست في مقام بيان حقيقة طبية أو مشاكل ذلك واقع بمشكلة المسألة. ولا هم ولا هم ولا هم
المناوي عبارة عن هرمونات يستفيد منها الجسم، ما يستفيد منها الجسم فيتحول إلى الجنين.
هم بعضهم قال بعضهم يقول بأن كثر لذلك مثلا أن جماع الرجل مع المرأة حال حملها والإنزال في فرجها يقتضي أن يرفع نوع من الهرمونات لتخليها أسرع على الولادة، تسرع عملية الولادة أكثر، الطلق أو مشاكل ذلك. فعلا موجود بعضهم بيدعو. فأرجع أقول هذه مسائل ينبغي أن نشوف واحد أهل الاختصاص بالضبط، هل واقع الجسم يتغير حاله إذا أنزل المني في فرج المرأة أو لا؟ إذا تغير ممكن واحد عم تتكلم وأنت يصور تصوير معين في المقام، بس نحن واحد ما يرد الرواية هكذا بمجرد أنه الولد في كيس، يعني حتى لو كان الولد في كيس لا نرد الرواية. نحن من تكون هالرواية ذكرت هذا المعنى لا نرتب عليه أثر تكويني خارجا، لكن بالنتيجة ماذا؟ نعم لا، بس نحن ما فينا نقول للناس أنه خلاص غزوا أولادكم بمنيكم، يعني سو لازم يقرأ، ينبغي أن يشمئز، هو متكون من هذه النطفة يعني الولد، يعني فينبغي أن يشمئز أن يتغذى من هذه النطفة، يعني ما هو كل متكون من هذه النطفة، والإنسان لو التفت لأصله بيشمئز من نفسه يعني بالنتيجة. بالي قال ولو وطأ الحامل بعد مدة الاستبراء عزلة، فإن لم يفعل كره بيع الولد، واستحب له عزل قسط من ماله يعيش به للخبر معللا بتغذيته بنطفته. سماه خبر لأنه في إسحاق بن عمار مثلا، وأنه شارك في إتمامه شارك في إتمامه، كأنه الحديث الثاني أو الثالث ثاني. ها حديث ثاني في رواية شو بغياث غياث بن إبراهيم الحديث الثاني، وليس في الأخبار غيث بن إبراهيم عامي، وليس في الأخبار تقدير القسط يعني قديش بتعطيه أموال، وفي بعضها أنه يعتقه ويجعل له شيئا، هل رويت إسحاق بن عمار به لأنه غذاه بنطفته. المسألة الجديدة في المقام كما يجب الاستبراء في البيع يجب في كل ملك زائل. هذه المسألة مسألة مبنية على ماذا؟ على ما تقدم. إذا أنتم تقبلون بأن الاستبراء علة حكم، تخريج هذه المسألة يكون ماذا؟ سهلا جدا. هل استبراء الأمة لمدة شهر، لمدة حيضة أو 45 يوم أو حتى يبلغ الحمل 4 أشهر و10 أيام مختص فيما لو اشتريت الأمة؟ طب ماذا لو ورثت الأمة عن أخيك؟ لو ورثت الأمة عن أخيك هل يجب عليك أيضا أن تستبرئها مدة حيض أو لا؟ إذا أنت بتقول بالتعبديات ماذا تقول لنا؟ بالوقت وردت أنه من اشترى يستبرئ، أما من لم يشتري فلا يستبرئ. لكن إذا كنت من جماعة تنقيح المناط في المقام تقول العلة ماذا؟ واحدة. من اللطيف في المسألة هذه فعلا أن أبا جعفر الطوسي تعرض لهذه المسألة، أن الشيخ أبو جعفر الطوسي تعرض لهذه المسألة، فابن إدريس رد عليه ردا قاسيا، فالعلامة الحلي مثل العادي ماذا فعل؟ رد الرد. باعتبار نحن صرنا زمان ما طرحنا هذه، ما جبنا سيرتهم للجماعة الثلاثة، فلا بأس أنه اليوم نذكرهم لأنه فيها نكتة لطيفة لفتت لي نظري. يعني أنا ما أجيب كل شيء بس أجيب نكات لفتت لي نظري يعني فعلا. بالمختلف جزء الخامس صفحة 221، ولا بجيب لك الخلافات ابن إدريس والعلامة الحلي ما بخلص. أنا فعلا دائما مختلفين هم. بالمختلف خامس 221 العلامة الحلي، بس ما بيعرفوا سابقا، احنا قلنا ألف مرة. الشيخ أبو جعفر الطوسي كتب كتاب مبسوط، ابن إدريس كل هم كان يمسك الشيخ الطوسي في مواطن الخلل حتى ماذا يشكل عليه ويهجم عليه هجومات قاسية. أبو علامة الحلي كتاب المختلف كتبه دفاعا عن مين؟ عن أبي جعفر الطوسي في مقابل ابن إدريس الحلي. المبسوط عندما كتبه أبو جعفر الطوسي كان شو مسوي قدامه؟ شو فتح قدامه؟ أي كتاب؟ أبو المبسوط عندما كان فاتح شو كان فاتح قدامه الشيخ أبو جعفر الطوسي؟ فقه الشافعي. كان فاتح قدامه كتب الفقهية عند الشافعية. تدروا كتاب المبسوط هو عبارة عن كتاب، أول كتاب تفريعي على أساس الروايات، بحيث أن أبو جعفر الطوسي التزم بأنه أنا أستطيع أن أستنبط كل أحكام الفروع الموجودة عندكم، لكن على أساس ماذا؟ على أساس ما عندنا من الروايات. يعني هم كانوا يقولون أيها الشيعة أنتم لا تستطيعون أن تعطوا أجوبة عن هذه الفروع إلا إذا استعملتم ماذا؟ القياس والاجتهاد. أبو جعفر الطوسي قال له أعطوني كتاب الفقه الشافعي، جعل فقه الشافعية أمامه، لذلك تبويبه تبويب شافعي. شوفوا التبويب غير كل تبويبات كتبنا، تبويب نفس التبويب عند الفقه الشافعي، بس ما بعرف أي كتاب بالضبط صراحة. أنا كمان المقصود الأم أنت مقارنون يعني؟
لا، واحد مقالة قريت، واحد قريت.
إيه بعثت المقالة، بعثت المقالة، بدأش نحكوا فيها، بعثت المقالة. ها؟
وين حصل؟
لكن شو شاف هذا؟
يعني خصوص شيء قاري من قبل.
إيه بتجيبه مرة ثانية، ما أنت بتاخد، لا تقول بإعادة المعدوم بعينه.
لا
فإذا أبو جعفر الطوسي فاتح قدامه فقه الشافعي وكتب كتاب ماذا؟ كتب كتاب الفقه حتى يستخرج على أساس الروايات. في عبارة لابن إدريس متعلقة بهذه المسألة، قال أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الخلاف: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام، الاستغنام يعني سبي بغنيمة حرب، لم يجوز له وطؤها إلا بعد استبراء، لم يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء. إذا ملك الأمة بابتياع هبة إرث استغنام كله في ماذا؟ استبراء موجود. وقال ابن إدريس: لا يجب في غير البيع، لأن الذي رواه أصحابنا في تصانيفهم الخالية من فروع المخالفين. بلش تعريض بمين؟ بالشيخ. لأن الذي رواه أصحابنا في فروعهم في تصانيفهم الخالية من فروع المخالفين وقياساتهم، بلشوا عم بيعملوا ثم التعريض، هذا التعريض بأبي جعفر، ونطقت به أخبار الأئمة عليهم السلام أن الاستبراء لا يجب إلا على البائع والمشتري، ولم يذكروا غيرهما، والأصل براءة الذمة والتمسك بقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. بتقول أنا ملكت أيمانك سواء بالإرث أو كذا، تمسك بالإطلاق. خرجنا في سورة البيع مدة شهر، أما الباقي تمسك بماذا؟ بإطلاق ملكت أيمانكم. علام الحلي ماذا يعلق؟ يقول: والحق ما قاله الشيخ. يعني هذه الخطابة ما بتمرق علي أنا، هذه الخطابة، مع أنه أنا العلامة الحلي، إذا في واحد أكثر مني ما بيحبش يسمع كلمة مخالفين ما أتصور فعلا. في أكثر من العلامة الحلي بعد؟ ما أدري أنا فعلا. هني شخصيتين عجيبتين هني بشدتهم في المذهب، شيخ المفيد والعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليهما. قديش كانوا جماعة ماذا؟ متأصلين متجذرين بهالمذهب فعلا، ما مش متحمل واحد قدامه يعني كانوا أولها. بل بيقول علامة الحلي: والحق ما قاله الشيخ لنا أن المقتضي لوجوب الاستبراء، انت هاي كرمالك هاي، المقتضي لوجوب الاستبراء في صورة البيع ثابت في غيره، مش مسمينا احنا مناط الحكم، وهو العلم باستفراغ رحيم فراغ، يعني مش استفراغ، باستفراغ رحمها والاحتياط على الأنساب والتحفظ من اختلاطها. وأي فرق يا حبيب قلبي يا ابن إدريس بين قوله بعتك ووهبتك بحيث يجب الأول الاستبراء دون الثاني؟ والله منيحة، تبنقول له هبني إياها لا تبعني إياها، ولا يخفى ذلك على محصلا. هذا أول تعريض. وأسند النقل إلى كتاب الخلاف، ونسبه إلى أنه من فروع المخالفين، ولعله لم يقف في النهاية على باب السرار وملك الأيمان. أبو جعفر الطوسي قد كتبها أين وين كمان؟ في النهاية، والنهاية يعتبر كتاب ماذا؟ بس روايات، وهكذا ما في فروع مخالفين، ليس ككتاب الخلاف أو كتاب المفروض ومناظر لفروع المخالفين. فإن شيخ نص فيها على ذلك أيضا، بل هو نفسه، من هو نفسه؟ ابن إدريس قال في هذا الباب: متى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التملكات من بيع أو هبة أو سبي أو غيرها لم يجد له وطئها في قبولها إلا بعد أن يستبرئها، فلعله بعد ذلك وقف على شيء لم يقف عليه في الأول حتى خرج من كونه من فروع المخالفين. أنا من شوية كان من فروع المخالفين، أنا شو صار تفتوى. وبالجملة فهذا الرجل يخبط ولا يبالي أين يذهب، ويتجرأ على شيخنا قدس الله روحه بما لا يجوز. هذا اللي بيمثل أبو جعفر الطوس. ويتجرأ على شيخنا قدس الله روحه بما لا يجوز. تعرف أبو جعفر الطوسي شو العلاقة بالمذهب؟ أبو جعفر الطوسي يعبر عنه اللي قلت لكم سابقا، شهيد الأول في بعض إجازاته وبحر العلوم يعبران عنه بالإمام بعد الأئمة، أبو جعفر الطوسي. وليدري أبو جعفر الطوسي شو مسوي لمذهبكم ودينكم وصلاتك وصومك. أنت الآن ينبغي لك أن تجعل له في كل يوم قسطا من الشكر له فعلا، تؤدي له شكرا لهذا الرجل رحمة الله تعالى عليه فعلا. هذا حافظ الدين والمذهب أبو جعفر الطوسي، حتى عبر عنه إمام بعد الأئمة. من عبر عنه هذا التعبير؟ من عبر عنه أنه إمام بعد الأئمة المعصومين؟ شو التعبير هذا؟ من يعبر هذا التعبير؟ مش يعبر التعبير شو اسمه فلان وفلان عنه متخدين بالأجواء الثورجية. شهيد الأول يعبر هذا التعبير. تعرف مين هو الشهيد الأول؟ اللي بيشكك بالشهيد الأول عنده شك في دينه يكون، تدري أنت. هذا أحد نحن مساوئنا في الحوزاتنا، عدم التعريف بعلمائنا فعلا. هذا أحد مساوئنا واقعا. لو كان هالعلماء اللي عندنا موجودين عند غيرنا لكانوا عملوا منهم ماذا؟ عملوهم شو اسم ليلا نهارا لا يفترون عن الكلام فيهم وبسيرتهم ومشاكل ذلك فعلا. وخصوصا أبو جعفر الطوسي رحمة الله، حتى يجي واحد جاهل يقول لك أبو جعفر الطوسي لو كان يجي يدرس عندي، والله أجهل منك الله ما خلق بعد. أنت ينبغي لك أن تدرس عند طويلبة، مش طالب طويلبة، ينبغي أن تدرس عندك أجهل من هيك بعد ما تشوف بحياتك. وكما يجب الاستبراء في البيع، يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود مثل الهبة والصلح كملوا والجعل ومشاكل ذلك، وبالسبي والإرث. وقصره على البيع ضعيف، يعني خلافا لابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 346. ولو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع وغيره، لأنه نهي والنهي لا يقدر الفساد، ويتعين حينئذ تسليمها إلى المشتري وما في حكمه إذا طلبها بسيرورتها ملكا له، يعني للمشتري. ولو أمكن إبقاؤها برضاه مدة الاستبراء ولو بوضع في يد عدل وجب. طبعا لأنه يد عدل ليش؟ أحسن ما ترجع تطأ مرة ثانية هذا المالك الأصلي، يعني وجب. ولا يجب على المشتري الإجابة. ويكره التفرقة بين الطفل والأم. هذه الرواية تأتي إن شاء الله تعالى معنا، بس في الرواية شوي قاسية في المسألة بس مش من عندنا بس الرواية على كل حال ها
ولدي
في ترامب بس ما احنا كمان عندنا احكام الحضانة انتوا انتبهوا كمان الموضوع هذا فعلا والحمد لله رب العالمين.